التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة الصالحي، تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين. إسماعيل هنية يطلع قائد الثورة الإسلامية على جرائم الصهاينة ويطالب بتحرك إسلامي وعربي لردعها. الاحتلال يواصل غارته على قطاع غزة، والمقاومة ترد بقصف المستوطنات بعشرات الصواريخ. تواصل الدعوات الدولية لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. تفاصيل النشرة. وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رسالة جديدة إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، استعرض فيها جرائم الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني، داعيا العالم الإسلامي والمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم. وأشار هنية في الرسالة إلى تصاعد اعتداءات وجرائم كيان الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته. وكانت 5 من الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية عبرت يوم أمس في رسائل منفصلة إلى قائد الثورة عن شكرها على خطابه ومواقفه في يوم القدس، وأشادت بمواقف إيران ودعمها للمقاومة وعدم اعترافها بالكيان الصهيوني. نفذ الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية قصفت منزلا بحي الزيتون جنوب غزة بالتزامن مع 4 غارات شنتها على منزل غرب المدينة. كما استهدفت غارة إسرائيلية مخيم المغازي وسط القطاع مع تجدد الغارات على مدينة خان يونس، فيما قامت الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق قذائفها باتجاه شواطئ خان يونس. في أحدث هجوم صاروخي لها، شنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس هجوما صاروخيا واسعا على 6 قواعد جوية للكيان الصهيوني. وقالت الكتائب إن القصف استهدف قواعد حتسور وحتسريم ونيفاتيم وتلنوف وبالمخيم ورامون، وذلك كرد على الغارة الصهيونية الهمجية جنوب قطاع غزة. من جهة أخرى، نفت حماس صحة التقارير الإعلامية حول توصلها إلى اتفاق مع الكيان الصهيوني بشأن وقف إطلاق النار بين الطرفين. حول رد المقاومة الفلسطينية على التصعيد العسكري والمجازر والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
رداً على المجازر والاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة وترويع الآمنين وقصف البيوت السكنية، صليات ورشقات صاروخية أطلقتها المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها وألويتها وأجنحتها، مستهدفة مستوطنات كيان الاحتلال ومواقع وتجمعات جيشه وجنوده، انطلاقاً من مستوطنات غلاف غزة وصولاً إلى بئر السبع وأسدود. كيان الاحتلال اعترف فقط بسقوط قتيلين من جنوده، كاشفا عن إصابة ما لا يقل عن 14 آخرين بجراح مختلفة، 4 منهم بحالة الخطر الشديد. وتحدث إعلام العدو عن أضرار كبيرة وإصابات مباشرة للمباني جراء القصف والصواريخ التي استهدفت مستوطنة أشكول بالنقب المحتل. كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت توجيهها وابلا من الصواريخ وقذائف الهاون إلى مستوطنات غلاف قطاع غزة وإلى مدن رئيسة هي أسدود وعسقلان وبئر السبع. وكشفت الكتائب عن قصف مستوطنتي أوفجيم وناتيفوت ومجمع مفتحيم وكريات جات وقاعدة التنصت 8200 أوريم وقاعدة رعيم وموقع إسناد صوفا، مشيرة إلى تصاعد الدخان من مبنى مجلس أشكول الإقليمي بعد استهدافه. وفيما أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مواصلة مدفعيتها دك مواقع العدو العسكرية بغلاف غزة، أعلنت كتائب أبو علي مصطفى استهدافها تجمعا لدبابات إسرائيلية في موقع ملك العسكري شرق غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل. وأعلنت ألوية الناصر صلاح الدين قصف حشود عسكرية شرقية خان يونس بعدد من قذائف الهاون وقصف مستوطنة العين الثالثة بمجمع أشكول برشقة صاروخية من طراز 107. كذلك قصفت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين موقع كيسوفيم العسكري برشقة صاروخية.
وجهت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي رسالة إلى قيادة العدو الإسرائيلي قالت فيها إن قدراتنا وإمكاناتنا بخير ولدينا مزيد، مؤكدة أن هذه صورة مصغرة جدا من إعداد كبير أعدتها لمواجهة الاحتلال لشهور طويلة. وكانت سرايا القدس استهدفت مدينتي أسدود وعسقلان المحتلتين بدفعات مكثفة من الصواريخ، كما وجهت رشقة صاروخية كبيرة في اتجاه مستوطنات غلاف غزة. دعا الاتحاد الأوروبي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والشعب الفلسطيني الأعزل، وذلك مع دخول عدوان الاحتلال أسبوعه الثاني. وقال جوزيب بوريل إن تصاعد العنف أدى إلى استهداف المدنيين ومن ضمنهم أطفال ونساء وهذا غير مقبول، منوها إلى أن الوضع يتطلب حلا سياسيا باعتباره الحل الأوحد للسلام. من جانبها جددت الأمم المتحدة الدعوة للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، معتبرة أن الضربات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على القطاع فاقمت الوضع الهش فيه أصلاً. حول المساعي الدولية لوقف المجازر الإسرائيلية بهدف تحقيق وقف إطلاق نار سريع في غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسبوعه الثاني، تتكثف حملة المساعي الدولية والإقليمية لوقف تلك الاعتداءات، على الرغم من أن بوادر تهدئة لا تبدو جلية في الأفق إلى الآن. فالاحتلال الإسرائيلي مستمر في عملياته العدوانية التي أوقعت الكثير من الشهداء، نصفهم من الأطفال والنساء والعجز ومئات الجرحى، إضافة إلى خسائر مادية بملايين الدولارات، فيما تلقى هو الآخر ضربات موجعة من رد المقاومة كلفته الكثير أيضا. وعلى خط الاتصالات الدولية، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا عبر الفيديو مع ملك الأردن عبدالله الثاني بهدف تحقيق وقف إطلاق نار سريع. وكان ماكرون أعلن الاثنين أنه بحث ونظيره المصري في تفاصيل وساطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بالتنسيق مع الأردن. وتسعى مصر للتوسط بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس لوقف العدوان. ونقلت تقارير فلسطينية عن قيام وفد من المخابرات المصرية خلال الأيام الماضية بزيارة إلى كيان الاحتلال وإلى الأراضي الفلسطينية في إطار الوساطة المصرية، كما تحاول تونس التحرك في مجلس الأمن باعتبارها عضوا فيه ضمن مساعي وساطة لوقف التصعيد. لكن متابعين يقولون إن تونس لن تتمكن من القيام بشيء مهم في وجه الفيتو الأمريكي. ف فبينما تستمر الاعتداءات الإسرائيلية بحصد أرواح المدنيين، ما تزال الولايات المتحدة تعارض إصدار بيان من مجلس الأمن حول العدوان على الأراضي الفلسطينية، على الرغم من إعلان وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن بلاده تهدف حاليا لإنهاء العنف بين الطرفين بأسرع وقت ممكن بحسب قوله. وضمن المعالجات الدولية، بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسط انخفاض التوقعات، حيث ينقسم الاتحاد بين داعمين للقضية الفلسطينية وآخرين يدعمون مصالح الكيان الإسرائيلي. وقبيل الاجتماع أوضح وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس أن الوضع الآن يحتاج إلى التهدئة أولا ثم إجراء حوار بين الطرفين على حد تعبيره. كما أوضح مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد جوزيف بوريل أن الأولوية تتمثل في وقف العنف وتفادي المزيد من الخسائر البشرية.
دعت منظمة العنف الدولية إلى التحقيق في استهداف كيان الاحتلال الصهيوني عمدا مبان سكنية للمدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة. وأشار بيان للمنظمة إلى استشهاد الأطفال والنساء وعائلات بكاملها أحيانا، فضلا عن تدمير مبان مدنية بالكامل إثر قصف من قبل القوة الصهيونية، معتبرا تلك الهجمات جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. يشار إلى أنه بلغ عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة 213 شهيدا، بينهم 61 طفلا و36 امرأة، إضافة إلى 1442 جريحا. شهدت مدينة قوم المقدسة بجنوب العاصمة الإيرانية طهران تظاهرات عارمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستنكارا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، أعلن فيها المشاركون استعدادهم للتضحية دفاعا عن الأقصى المبارك. المزيد في التقرير التالي.
مسيرة شعبية بالسيارات والدراجات النارية وأخرى راجلة تجوب شوارع مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة الإيرانية طهران، تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستنكارا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي. المشاركون في المسيرة أعلنوا عن استعدادهم لبذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.
نحن على يقين أن المقاومة ستضع مستقبل الاحتلال على طريق النهاية.
يجب علينا كمسلمين مواصلة قتال الصهاينة حتى يرحلوا عن أرض فلسطين.
العلم الفلسطيني وأعلام فصائل المقاومة الإسلامية رفرفت في هذه المسيرة في رسالة مفادها أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى البوصلة والقضية المركزية للأمة الإسلامية.
نقول للصهاينة أننا سنصلي في القدس بالتأكيد.
قضية فلسطين هي القضية المركزية لهذه الأمة، ورسالتنا للمتابعين أن مشاريعكم الخيانية إلى زوال.
العدو الإسرائيلي بات اليوم أضعف من أي وقت مضى، ونهايته باتت قريبة جدا.
البيان الختامي للمسيرة استنكر جرائم القتل والتدمير والتهجير التي يقوم بها العدو الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة غزة والقدس المحتلة، مؤكدا أن المقاومة في غزة ستظل سيفا للقدس تقطع كل يد تحاول المساس بالأقصى وأهله.
وسيبقى رفع الصوت مسؤولية أمام جرائم كيان غاصب لا يرتدع.
تعقد اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بعد ظهر اليوم اجتماعا بمشاركة وفود إيران ومجموعة 4+1 إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي. سيواصل المشاركون مناقشاتهم بشأن العودة المحتملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال لبنوده. يذكر أن الجولة الجديدة من المفاوضات استؤنفت في 6 مايو في العاصمة النمساوية على مستويات مختلفة منذ ذلك الحين. إلى العناوين. إسماعيل هنية يطلع قائد الثورة الإسلامية على جرائم الصهاينة ويطالب بتحرك إسلامي وعربي لردعها. الاحتلال يواصل غارته على قطاع غزة والمقاومة ترد بقصف المستوطنات بعشرات الصواريخ. تواصل الدعوة الدولية لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية ندية مفعمة بعطر أطيب وأزكى أزهار الأرض. تحية لكل مستمعينا الأحبة الذين يرسلون إلينا ومضات الحب عبر استماعهم وتواصلهم مع إذاعة طهران العربية. وأرحب بكم وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما موضوع هذا اللقاء لهذا اليوم من عالم المرأة، وبعد انقطاع استمر أكثر من شهر تقريبا، بناتنا وثقافة التعامل مع العالم الافتراضي. هناك مجموعة من المواضيع نحاول ونسعى لطرحها في هذا اللقاء، وهي: أين تكمن الحاجة في التزام بناتنا في تعاملهن مع عالم الإنترنت؟ ما هي أهم الملاحظات التي يجب على كل فتاة أن تلتزم بها خلال مرورها بالفضاء الافتراضي؟ ماذا بشأن تغيير نمط الحياة والعيش التي تفرضها شبكات التواصل وتؤثر بشكل لافت على حياة بناتنا؟ كيف نتعامل معها؟ نعم مستمعينا، كل هذه المواضيع سوف نحاول أن نطرحها وكذلك مواضيع أخرى. والآن ننتقل وإياكم مستمعينا ومستمعاتنا وفتياتنا العزيزات لنتعرف حول الموضوع وكمدخل لهذا اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، يعد الإنترنت نافذة كبيرة مفتوحة على العالم دون قيود، ومع التطورات التكنولوجية وعصر التقدم التقني والتكنولوجي الذي نعيشه اليوم، يمكن القول إن الإنترنت أو الشبكة العنكبوتية أو ما يطلق عليه العالم الافتراضي بمواقع السوشيال ميديا المختلفة يمكن القول إنه أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وأصبح عنصراً فاعلاً في المجتمع. ولا شك أن هذا العالم يعد سلاحاً ذا حدين، لا سيما في مجتمعاتنا الشرقية التي لها قيمها وعاداتها الخاصة. ولعل الحديث عن الآثار السلبية لعالم الإنترنت على الفتاة، وبالأخص الفتاة المراهقة في العالم العربي، قد أخذ منحاً واسعاً وقامت عليه دراسات عديدة أوضحت أن تأثيرات الإنترنت السلبية على الفتاة كثيرة ويجب معرفتها والحذر منها. ومع أن هذه الدراسات لم تخفل الجانب الإيجابي للإنترنت على الفتاة، فإن السلبيات كانت هي الطاغية في الغالب الأعم. فمن هنا تبرز ضرورة البحث في أي مشكلة قبل وقوعها حتى نستطيع أن نتحكم فيها قبل وقوعها، أو على الأقل الحد منها، ومن ثم تصبح معالجتها أمراً سهلاً وغير معقد. وهذا ما يجب اتباعه في البحث عن حل لمشكلة الآثار السلبية التي يخلفها استخدام الإنترنت على أبنائنا وبناتنا، لا سيما في هذا العصر الحديث الذي انفتح فيه العالم على بعضه البعض. فأول عامل من عوامل هذه الوقاية هو عامل التربية باعتباره أساس كل شيء. وللأسف أصبح مصطلح التربية في العصر الحديث كلمة تعني مجرد المعيشة والمأكل والملبس فحسب، وهو أمر غاية في الخطورة. فإن لم تتم تربية الأبناء على هذه القيم منذ صغرهم، فسيكونون فريسة سهلة الصيد وسهلة الوقوع في كل ما هو خطأ وينهى عنه العرف والدين. أحبتي، أدعوكم لمتابعة هذه الحلقة من برنامج عالم المرأة.
نعم مستمعينا الكرام، بناتنا وثقافة التعامل مع العالم الافتراضي. هناك رأي للدكتور أحمد عبد الرؤوف، أستاذ علم الاجتماع من جمهورية مصر العربية، يقول: بالنسبة للإنترنت له آثاره السلبية التي تعود على الفتاة الممارسة له، والتي يجب الحذر منها جيدا، مثلا حفاظا على بناتنا من أخطار هذه الشبكة العنكبوتية، لا سيما فيما يخص الفتاة المراهقة. يعني الفتاة المراهقة طبعا تختلف عن باقي فئات المجتمع، لأن هذا العمر حساس، يعتبر من الأعمار الحساسة، ومن أهم وأخطر هذه السلبيات تكمن في انفتاح الفتاة المراهقة على المجتمعات الأخرى. هذه المجتمعات تحمل قيما وكذلك عادات وتقاليد مغايرة تماما لقيم وعادات مجتمعاتنا الشرقية ومجتمعاتنا الإسلامية، وبذلك يؤثر هذا الاستخدام على الفتاة، وتصبح الفتاة لديها رغبة شديدة في الاندماج مع طبيعة هذه المجتمعات الأخرى، وكذلك تبني عاداتها وتقاليدها التي ينهى عليها عنها ديننا الحنيف. مشيرا هذا الدكتور أحمد عبد الرؤوف من جمهورية مصر العربية إلى أن تعامل الفتاة مع هذا العالم الافتراضي المفتوح في ظل غياب الرقابة الدائمة والمستمرة من الوالدين قد يؤدي بها إلى أمور ليست يعني سيئة فحسب، وإنما هي تعتبر في غاية في الخطورة، بل وتمثل أيضا كارثة في مجتمعاتنا. فلذلك نجد الفتاة ترتاد بعض المواقع غير المرغوب فيها، والتي خاصة تنتشر فيها مواد إباحية أو تقع فريسة للمواقع التي تستغل الأطفال والمراهقين. لكن لا ننسى مستمعينا الكرام، بدأنا معكم بسلبيات هذا الاستخدام، لكن في نفس الوقت هناك إيجابيات لهذا الاستخدام، استخدام الإنترنت، عندما تكون هناك ثقافة استخدام هذا الإنترنت من قبل الفتاة. من أهم الإيجابيات هي تساعد الفتاة في الحصول على المعلومات، كذلك التوسع في اكتساب المعرفة، انفتاح على العالم،
هناك ميزة أخرى، أنه يضيف للفتاة ويساعدها على التخلص من الخجل المفرط، وكذلك يجعل لديها الثقة بالنفس، وكذلك لديها القدرة على التعامل مع الغير سواء كان من نفس البلد أو من بلدان أخرى، والاطلاع على البلدان الأخرى، ثقافة البلدان الأخرى، وخاصة العالم الآن أصبح بمثابة غرفة صغيرة يستطيع الجميع أن ينتقل فيها كيفما شاء.
غني للحب أغنيتك ولتحسن المغنى، واتلو في الله أمنيتك أن تدخل الجنة. غني للحب أغنيتك ولتحسن المغنى، واتلو في الله أمنيتك أن تدخل الجنة. ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني، وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن. ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني، وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن.
نرحب بالدكتورة زينب الموسوي الباحثة التربوية من لبنان، وسؤالي لكم دكتورة، ما هي ضرورة توعية بناتنا عند استخدامهن الفضاء الافتراضي وشبكات التواصل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني من أهم النقاط، من أهم القضايا عفوا التي نعيشها الآن ويعيشها هذا الجيل المعاصر، هي أنهم يمضون ظل وقتهم وأغلب أوقاتهم أمام شبكات التواصل وأمام شاشات التلفزة، وهذا له انعكاس كبير على الحياة، على حياتهم العائلية وعلى صحتهم النفسية وعلى العلاقات الاجتماعية أيضا بين الناس. فمن هنا البعض سماها بأنها شبكات التواصل الاجتماعي، لكن إذا تمعنا كثيرا بها لوجدناها بأنها شبكة التقاطع الاجتماعي، لأن حتى داخل الأسرة الواحدة نجد بأن الأهل يعني قد حصل لديهم تفكك يعني في العلاقات، في الزيارات، في التواصل يعني، وهذا من جهة. ومن جهة أخرى يعني أغلب المعلومات التي نأخذها من عبر شبكات التواصل الاجتماعي هي ليست صحيحة 100%. يعني إذا أردنا أن نلخص الموضوع، نجد الآن بأن شبكات التواصل الاجتماعي هي التي تسير هذا الجيل، يعني الجيل الناسي تسير شبكات التواصل الاجتماعي، إلا في بعض الأسر أو في بعض يعني بعض يعني العدد القليل منهم يعني، وإلا الأغلبية الآن يعني شبكات التواصل تسيرهم سواء في المأكل أو المشرب أو في نمط الحياة وإلى آخره. يعني من هنا علينا على جميع المرشدين النفسانيين أو الاجتماعيين أن يوعوا لهذه المسألة. أحيانا في بعض الفوائد لهذه الشبكات، لكن علينا أن نتعامل مع هذا الموضوع بوعي وحذر شديدين.
شكرا جزيلا لكم دكتورة زينب الموسوي الباحثة التربوية من لبنان.
بدوري أيضا أشكر الدكتورة زينب الموسوي الباحثة التربوية من لبنان، وكذلك أشكر زميلنا محمد مفيدي الذي أجرى اللقاء مع الدكتورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي كادر برنامج عالم المرأة وخاصة مقدمة البرنامج المبدعة، وبخصوص المحور أقول طبعا تعيش الكثير من البنات.
العالم الافتراضي عالم مبهم وبحر واسع متلاطم الأمواج يهلك ويغرق كل من لا يعرف أن يتصرف بدراية ومعرفة.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى جزء من هذه المشاركات حول موضوع البنات وثقافة التعامل مع العالم الافتراضي للمستمعتين الكريمتين عذراء الموسوي من العراق وكذلك الأخت فاطمة حسين من العراق، وسوف نستمع إلى هذه المشاركات كاملة في طيات البرنامج. ومن هذه المشاركات ننتقل إلى مشاركاتكم عبر الواتساب. المشاركة الأولى وصلتنا من الأخت أم علي من البحرين، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الأخت أم علي من البحرين. الأخت أم علي أخت عزيزة ترسل دائما برسائل عبر الواتساب، تقول: بالنسبة للبنت أو الولد عندما نربيهم تربية حسنة تنشأ بينهم وبين الوالدين ثقة، ولكن مع وجود هذه الثقة لابد من تثقيفهم أولا بجميع مشاكل ومخاطر التواصل الاجتماعي، وكذلك تبيين الحدود الشرعية بوضوح. لذلك يجب تقديم النصح والتوخي والحذر من الوقوع في مصائد المجموعات الإرهابية والسارقين للمال والدين والعقل، فهم كما تعلمون أنواع وجميعهم مجردون من الضمير والدين. وكذلك تقول: عموما يجب التوضيح بالنسبة للبنات والأولاد منذ اللحظة الأولى بأن هذا التواصل يجب أن يكون محدودا، والتحذير من البرامج الجديدة والمتنوعة والتي تدعي السرية بينما هي كذب وخداع للعقول، وكذلك إشعار البنات بالأمان ليصطادوهم بعد ذلك بسهولة. تقول: في النهاية يجب الحذر دائما حتى بالنسبة للألعاب، والله يحفظنا ويحفظكم وبناتكم وأولادكم من مثل هذه البرامج. شكرا للأخت أم علي من البحرين على هذه المشاركة القيمة. ومن البحرين ننتقل للأخت فاطمة الزهراء من العراق.
اليوم في تخبط، منبهرة بالعالم الخارجي، منبهرة بأوروبا المنحطة. للأسف تراجع كبير عند المرأة، ثقافة الغرب بس، ما تعرف عن الإسلام أي شيء. أنا أعتز وأحترم المرأة الإيرانية ذات وعي وبصيرة، الإسلام الأصيل والله. تحياتي لكم، فاطمة من العراق.
شكرا للأخت فاطمة الزهراء من العراق. شكرا. الآن من الأخت فاطمة الزهراء من العراق مشاركة. الآن أشاهد مشاركة من السيد أمين الموسوي من العراق، أرسل إلينا بمشاركة صوتية فلنستمع لها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وجزاكم الله خير على هذه البرامج النافعة، وكل عام وأنتم بخير. علاقة البنت بالإنترنت من غير اللائق أن تكون الأمور بالشكل الذي يجري عليه الآن، فترك الحرية المطلقة للبنت خاصة في عمر المراهقة اللي بالدخول إلى مواقع الإنترنت والتصفح بهذا الشكل الذي يجري عليه الآن، حقيقة جرى الويلات على المجتمع وأنتج علاقات غير شرعية، ويعني الأمور الآن مشاكل المشاكل الآن ضاغطة على المجتمع من هذا التوسع غير المحمود وهذا الانفتاح الزائد عن اللزوم. وهناك الحقيقة أمور يعني تعج بها وسائل الإعلام والمشاكل التي تطرح حتى على العلماء وعلى برامج التنمية الاجتماعية، ونسمع كثير من المشاكل أنه بنت تعرفت على شخص ومن ثم حصل بينهما ما حصل، وأحيانا حتى يكون هناك أطفال بينهما، ويعني مشاكل كبيرة وويلات جمة جلبتها هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن نحن من ناحية شرعية هو لا أشكال ولا شبهة في جواز التعامل بهذه المسائل بشرط عدم الوقوع في المفاسد، وهي فيها ما فيها من الفوائد والعلوم والأمور الأخلاقية والمسائل الجيدة، ولكن هي سلاح ذو حدين، فما لم تعبر بإطار شرعي وأخلاقي فلا خير فيها هذه مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت. أما إذا كان البنت وأهلها حقيقة يعني مهتمين بها وبما تشاهد وما تستمع وما تكتب وما ترسل، فأكيد نحن لا نطالب الجاسوسية طبعا، ولكن الحرص شيء والتجسس والمراقبة شيء آخر. فعلى الأهل أن يهتموا بأبنائهم وبناتهم لأنهم أمانة في أعناقهم، وعلى الأبناء والبنات خاصة نحن نتكلم عن البنات، البنات أيضا عندهن إرادة، ومن المفترض بمفروض بهن لا يذهبن إلى هذه الأماكن الفاسدة ويأخذن من هذه شبكة الإنترنت ما ينفعهن في دينهن ودنياهن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوك.
نعم، شكرا للسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة، وشكري الموصول لجميع المستمعين الذين شاركونا عبر الواتساب. مستمعينا، تبقى نافذتكم المفتوحة مملوءة بالمعلومات المفيدة وكذلك الإرشادات والنصائح حول الموضوع، فلننتقل إليها لنرى ماذا فيها.
نافذة مفتوحة.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبة المستمعين، يلوم الخبراء وكثير من الناس الإعلام الاجتماعي على قائمة طويلة من قضايا الصحة النفسية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق والسلوك الانتحاري بين الشباب الأمريكي. وتشير دراسة جديدة نشرت في مجلة لانسيت لصحة الأطفال والمراهقين إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بقضايا الصحة العقلية، ولكن في ظروف معينة فقط ولبعض الأشخاص دون غيرهم. فبالنسبة للفتيات، كما تقول الدراسة، فقد بدأ أن الاستخدام المتكرر لوسائل التواصل الاجتماعي يضر بالصحة عندما يؤدي إلى البلطجة الإلكترونية وقلة النوم والرياضة أو أحد هذه العوامل. وتقول داشا نيكولز المؤلفة المشاركة في الدراسة التي تقود فريق البحث المعني بالصحة العقلية للأطفال والمراهقين في جامعة إمبريال كوليدج في لندن، الدراسة في الحقيقة هي أنه ليس استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في حد ذاته هو الذي يسبب الضرر، فالأمر يتعلق بإحداث توازن بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والأنشطة الأخرى المناسبة للعمر، وضمان عدم وجود أشياء سلبية محددة تحدث على الإنترنت. وتوصلت الدراسة التي تقصت 10,000 مراهق بريطاني على مدى 3 سنوات بدأت عام 2016 إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي بدا لها تأثير أقوى على الفتيات، لكن العلاقة كانت حاضرة في الأولاد كذلك. ثم نمت الصورة أكثر تعقيدا عندما وجد الباحثون أن مستخدمي التواصل الاجتماعي بصورة اعتيادية أبلغوا أيضا عن بلطجة إلكترونية وقلة النوم وقلة ممارسة الرياضة التي اعتقدوا أنها يمكن أن تكون مسؤولة عن جل المشكلة، ووجدوا أن هذه العوامل الثلاثة يمكن التنبؤ بها بطريقة شبه كاملة إذا ما كان استخدام وسائل التواصل سيضر بصحة الفتاة. وبدأ أن البلطجة الإلكترونية أضر للفتيات، تليها قلة النوم وقلة التمارين.
نعم مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في هذا اللقاء المباشر من برنامج عالم المرأة، وهو بناتنا وثقافة التعامل مع العالم الافتراضي. والآن نستمع إلى آرائكم حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي كادر برنامج عالم المرأة وخاصة مقدمة البرنامج المبدعة. وبخصوص المحور أقول طبعا تعيش الكثير من البنات في مقتبل العمر وحتى من هن في سن المراهقة عالما افتراضيا ربما يكون خطير، يعني إذا لم توجه البنت التوجيه الصحيح والاستخدام المناسب من قبل الأهل، فهنا تكون طبعا البنت مدعاة للخطر إذا استخدمت العالم الافتراضي يعني بشكل خاطئ، تكون يعني هي مستهدفة من قبل ضعاف النفوس الذين يقومون برسم أحلام خيالية للفتاة وإيقاعها في بعض المحرمات. فهنا يكون العالم الافتراضي طريق نحو الهوية إذا لم يستخدم الاستخدام الصحيح من قبل الفتاة. فهنا طبعا ينبغي على كل فتاة أن تجعل من العالم الافتراضي أنه يكون في فائدة وفي يعني استخدام صحيح لكي لا تقع في الخطأ. ونحن طبعا نسمع أن الكثير من البنات قد خدعوا ببعض الألعاب الخطيرة التي تؤثر على العقل والطاقة إضافة إلى استخدام التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ. فهنا ينبغي على الأهل المتابعة الحثيثة للبنات خاصة في عمر المراهقة، هذه المرحلة الخطيرة التي يجب على البنت أن تتخطاها بكل عقلانية. ونسأل من الله توفيق لنا ولكم، وشكرا عمرة الموسوي من العراق.
العالم الافتراضي عالم مبهم وبحر واسع متلاطم الأمواج، يهلك ويغرق كل من لا يعرف أن يتصرف بدراية ومعرفة، ولكن أكثر المتضررين منهم المراهقين الذين لا يستطيعون التحكم بمزاجهم وبأفكارهم وتوجهاتهم، خصوصا الفتيات، لأن الفتاة في مقتبل العمر تتأثر بسرعة وتنجرف ما لم يعني إذا ما كانت محصنة تربية صحيحة ومحاطة برقابة من الأهل. وبما أن الأم هي الأقرب للبنت، عليها أن تكون أكثر حرص وأن تكسبها وتوعيها بطريقة التفاهم يعني بطريقة الصياح والضرب، ولا سيما يعني في الوقت الحاضر وبسبب الوباء أصبح التعليم الإلكتروني، لذا الهاتف أصبح في متناول الفتيات للدراسة ومزاولة التعليم عن بعد. فعلى الأهل والأم خصوصا أن يكونوا على دراية بمعرفة أوقات الدروس والمحاضرات، وأيضا تخصيص ساعات محددة لبناتهم للتصفح. فاطمة حسين من العراق.
مستمعينا، استمعنا للأختين الكريمتين عذراء الموسوي من العراق والأخت فاطمة حسين من العراق، وكذلك استمعنا إلى أصواتكم عبر الواتساب وإلى رأي الدكتورة زينب الموسوي الباحثة التربوية من لبنان. الآن جاء دور الدكتورة فاتن نظام الباحثة الاجتماعية من سوريا، تنضم إلينا مباشرة عبر الهاتف. سلام عليكم دكتورة فاتن.
وعليكم السلام، تحياتي إليك ولكل المستمعين.
يا أهلا وسهلا بيش، طبعا أرحب بك دكتورة فاتن، وشكرا لهذا التواصل وهذا التواجد في برنامج عالم المرأة وموضوع بناتنا وثقافة التعامل مع العالم الافتراضي.
تمام.
دكتورة، بداية يعني أين تكمن الحاجة في التزام بناتنا في تعاملهن مع عالم الإنترنت والتواصل؟
أول شيء نحن في عنا موضوع الإنترنت والعالم الفضاء الخارجي والتواصل الاجتماعي، كان أصبح بهالأيام هو ضرورة اجتماعية وحياتية وتعليمية بنفس الوقت.
نعم.
بس نحن كيف بدنا نضبط هذا الموضوع التزام الفتيات؟ هون نحن بصير في عنا المراقبة، يعني هي دائما في عندي مراقبة للمواقع اللي هن عم يشتغلوا عليها بالسوشيال ميديا بهي المواضيع. أنا هون ما عم أقول على كلمة المراقبة حقيقة، لأن نحن في عنا نقطة كثير مقبلة واللي هي عم بصير في عندنا شيء نفسي على الصبايا، خاصة اللي هنا عندهم صار إدمان على هذا الموضوع. عم بصير عندي نوع من الأمراض النفسية، حتى نوع من الاكتئاب والكآبة، كونه هنا طول الوقت على الإدمان على الصور وعلى الفيديوهات وعلى هاي المواضيع، فهنا عم بصير عندهم حالة من الاكتئاب والكآبة. لكن ما هيك هون نحن لازم يكون في عندي مراقبة جدية بهذا الموضوع، لأن مو بس إلى آثار يمكن بأسلوب التفكير، لا، هي إلى آثار نفسية اللي هي أخطر على فتياتنا وعلى الجيل اللي جاي.
نعم دكتورة، يعني برأيك من هو المسؤول عن هذه المراقبة، وكذلك ما هي أهم الملاحظات التي يجب على كل فتاة أن تلتزم بها خلال مرورها بالفضاء الافتراضي؟
أول شيء نحكي عن المراقبة هي بتكون من الوالدين. نعم. يعني دائما في شيء اسمه عنا حدود وفي عنا خطوط حمراء، وهذا بتكون مجرد ما أنت وعيتي الطفل، خلينا نحن قبل ما يوصل إنه بسن المراهقة أو بمرحلة النضج، ونحن ننشئ الطفل أساسا على المراقبة، وإنه هذا بيصير وهذا ما بيصير، هذا ممكن إنه أنت تحضره، هذا لا ممنوع تحضره، بس يكون في عنا خطوط حمراء بخلال التربية أخلاقيا، خلال التربية بالنفع والضر، الدهية بتضرك نفسيا وجسديا. فهون نحن المقياس الأول. أما بيجي المقياس الثاني، نحن بعد تكون أنت صرتي هذا نقول احنا النبات، بعد احنا اي شجره انت عم تربيها او تسقيها، اذا انت عم تسقيها طريقه بالفيتامينات والشيء الصحيح، فهي اكيد حتختار الشيء الصحيح. انت توصل لهون المرحله الفتاه هي عندها قدره على الاختيار. حتى ممكن اذا بنقول احيانا في الواحد ممكن يخطئ، يمكن هو يختار شيء غير صحيح، ولكن التنبيه طول ما انت الاهل يكونوا وراء الفتيات، فانت اكيد 100% حيوصلوا نتيجه صحيحه، هي انه بعد ما يمكن يمرقوا بمطبات، وهي اسمها التجارب. انا كثير بتهمني هي التجارب، لان هي بتعلم الشخص من تجربته الشخصيه، فهو بيرجع على المسار الصحيح، ودائما نحن السند ما تكون الاهل معهم، هو هذا كثير مهم. فهي معناتها تبدا من تربيه الاهل، ومن ثم الصحيح اللي انت بتتخذيه، بس تكون منشئة فتاة صحيحة عندها توازن بشخصيتها وبسلوكياتها.
نعم دكتورة، ذكرتي دور الوالدين بالتحديد حول توجيه الفتاة إلى استخدام الإنترنت، وكذلك توعيتها لهذا الاستخدام. لكن هناك أيضا نشاهد في مجتمعاتنا أصبح الفضاء الافتراضي المجال المفضل لدى الكثير من الفتيات كما ذكرتي. كيف تقيمين عمل الجهات التثقيفية في هذا الإطار؟
هلا حقيقة هلا نحن دائما نحن بكل موضوع في عنا الجانب الإيجابي والجانب السلبي. نحن هلا ليش هو كثير الفتيات وكل العالم هي عم تتجه لهذا الفضاء يلي هو يساعد على الوصول للمعلومة بشكل سريع، على الوصول لأي خبر بشكل سريع، يمكن الفتيات مواكبة الموضة بشكل سريع، في عنا له أمور، ولكن دائما هاي الأمور اللي نخليها نقول الإيجابية، يعني دائما الواحد بحب دائما يطلع على الأجدر والمعلومة الجديدة اللي تصل لعندك، وانت مرتاحة حتى بتبت الزر تصل المعلومة. ولكن في عنا نحن في البرامج التوعوية اللي هي دائما لازم تكون موجودة، يعني لما لازم نقول نحن انه هو الفضاء هو التواصل الاجتماعي أو هذا المجال الافتراضي هو الخاطئ، لا، هو أحيانا انت عم تتعرفي على ثقافات جديدة، عم تتعرفي على أمور جديدة، ولكن دائما ما تنتي نحن نقول بربي صح بتلاقي نتيجة. يعني انت مجرد ما انت بناتي هذا الجسم الإنسان بتوازن جسديا ونفسيا واجتماعيا كلياته، فهو حيتوجه للأمور الثقافية. وحقيقة نحن في عنا صفحات جدا منقول عليها انه هي رقم واحد احيانا. عنا مواقع هي حقيقة رائدة، عنا برامج مثل برنامجكم عالم المرأة كمان هو رائد بانه الاستماع.
شكرا دكتور.
شوفي شيء جديد، شوفي هو اللي بيعطيهم يمكن القهوة العامة إنه أنا لا لازم تكون الشغل صح أو غلط. فمعناته نحن بكل جانب في عنا شيء سلبي في إيجابي.
نعم صحيح دكتورة، صحيح دور الإعلام دور جدا رئيسي في توجيه الفتاة نحو الطريق الصحيح. طيب دكتورة، هناك تغيير لنمط الحياة والعيش التي تفرضها شبكات التواصل وتؤثر بشكل لافت يعني على حياة بناتنا، كيف نتعامل مع هذا التغيير؟
دائما التغيير هو احيانا دائما بنقول كلمه التغيير من خوفنا وبصير في عنا نوع من المقاومه انه لا ما بقدر اغير. اذا بنقول الدماغ اللي هو الدماغ اللي احنا نتميز فيه عن كافه المخلوقات، الدماغ هو يقوم بعمليات التغيير اليومي حتى بالموجات العصبيه، وبيقوم بعمليات التغيير. فالتغيير هو يعتبر من اهم المهارات اللي لازم الشخص يكتسبها. يعني ما بصير انا طول حياتي كون بنفس القالب وبنفس الشيء، فهون انت بتصير يا آخر العالم أو أنت غير مقبول اجتماعيا. فهو التغيير، نحن في شيء عنا موضوع انفرض علينا، وخاصة والوضع على الكورونا صار في عنا ما عاد هو من الكماليات، هو صار أساسي بحياتنا العالم الافتراضي. فأنت هم نشتغل على موضوع التغيير، هو عبارة عن تغيير نمط سلوك معين ولكن بما يتناسب مع مصلحتي. دائما ما تنقول التغيير، أنا دائما بنشتغل على أنه بيتناسب مصلحتك، بيتناسب طموحك، فأنت بتقدر تشتغل عليه. التغيير لازم يكون هو بكل حياتك، يعني هي الفكرة الأساسية. وقد نحن نعطي بالنوع التنمية البشرية، أنت التغيير لازم يكون هو عندك، لأنه هذا هو اسمه مرونة الحياة، مرونة بالعلاقات، مرونتك بالأسلوب بحياتك وتصرفاتك. يعني أكيد الشخص اللي من 20 سنة مو هو نفسه هلأ، إلا إذا كان هو قاعد بقالب فهو حيكون بعيد جدا اجتماعيا ونفسيا. فالتغيير هو مفروض، وإذا كلمة مفروض فنحن أحيانا نتعب من كلمة مفروض علينا أن بصير في إلزامي. أنا بتعامل التغيير بما يتناسب مصلحتي وأموري الشخصية، فهو أكيد بقدر أتقبل أي نمط سلوك بنقدر ناخده.
نعم دكتورة، هناك اتصال مباشر من الأخت أم مهدي من العراق. نعم السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
تحية طيبة إلى إذاعة طهران ومستمعيها الكرام. لدي سؤال، نحن الآباء والأمهات نعلم قليل عن شبكات التواصل والإنترنت، ونرى أن الأولاد لديهم معلومات أوفى بها، فماذا نفعل كي لا نغفل عن بناتنا في هذا الفضاء المفتوح؟ شكرا لكم، جزيتم خيرا. أم مهدي من النجف الأشرف.
أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. عذرا دكتورة، استمعتي إلى السؤال؟
تمام. شكرا كثير إلى على هذا السؤال المميز، هو حقيقة سؤال كثير مهم.
صحيح.
كونه نحن الآباء والأمهات البعاد عن موضوع التكنولوجيا والتواصل الافتراضي وهالمواضيع هاي، فهون كان بصير في عندي نوع من التجربة حقيقة بين الأبناء والأهل،
بين الآباء،
إنه أول شيء ما بيقدروا يتابعوا مع أولادهم هاي التكنولوجيا وهذا الاختراق الكامل اللي يمكن منزلهم من معلومات، من كم المعلومات، وهنا عم يطلعوا بعاد. هون نحن بننصح الأهل ما بصير إنه يكونوا يضلهم بعاد، لا أنا بضلني أتقرب منهم، يعلموا الأهل، يحاولوا مثل ما دائما الأهل نحن نتعلم منهم، نحن نقرب للأبناء ونتعلم منهم. مثلا ماما علميني هالبرنامج كيف بتفوتي لهون كذا، هون تاخذي انت هون شغلتين كثير اساسيات. اول شغله انه انت صرتي قريبه من ابنائك ومن بناتك، تمام. النقطه الثانيه كمان انت فتحتي على موضوع التكنولوجيا وما انت بعيده، لانه كلمه بعيد معناتها انت صرتي بغير عالم، وحقيقه هون التجربه وهون الخطوره بموضوع انه صار الفتيات لحالهم مع العالم الافتراضي.
نعم شكرا جزيلا الدكتورة فاتن نظام على هذا الحضور المميز في برنامج عالم المرأة.
جميلة، شكرا كثير لك، شكرا كثير لكم، ويعطيكم ألف عافية، وتحياتي للجميع.
وتحياتنا لك، أهلا وسهلا.
أهلا.
إشارة خضراء.
مستمعينا الكرام، أحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، كما تعلمون نتحدث اليوم عن موضوع بناتنا وثقافة التعامل مع العالم الافتراضي، فكونوا معنا، نعود إليكم بعد قليل. أحبتي، كيف تضر شبكات التواصل الاجتماعي بالصحة العقلية؟ يملك الجميع حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وفيسبوك وتويتر التي تستقطب آلاف المستخدمين الجدد يومياً، لكن تلك المواقع ربما تسبب أضراراً بالصحة العقلية للمستخدمين مثل الإدمان والتبعية. وفقا للعلماء، فإن الإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي وإمضاء وقت طويل في تصفح هذه المواقع دون ممارسة أي نشاط آخر يعتبر عادة سيئة يجب التخلص منها. احترام الذات. إن تصفح مواقع التواصل الاجتماعي للإطلاع على حسابات بعض الأصدقاء أو المشاهير من شأنه أن يؤثر سلباً على نفسية الشخص ويقلل من درجة تقديره لذاته، لأنه يدخل في مقارنات مع غيره متجاهلاً حقيقة حياتهم، وقد تسبب مواقع التواصل الإصابة بالقلق والمعاناة من الاكتئاب والاضطرابات العصبية. الحد من العلاقات. وعلى الرغم من المزايا التي تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها تقضي على العلاقات الاجتماعية وتقلل التفاعل الإيجابي في محيط الأسرة. التأثير على جودة النوم. وفقا للدراسات، فإن نسبة الإصابة بالاكتئاب تزيد بشكل كبير عند الأشخاص الذين يواجهون مشاكل في النوم مقارنة بالذين يلتزمون بأخذ قسط كاف من الراحة. الاكتئاب والقلق. ووفقا لعلماء الاجتماع، فإن رواد مواقع التواصل الاجتماعي يحرصون على مواكبة جميع المستجدات وأخبار المشاهير والنجوم، وقد يؤدي عدم التمكن من التحقق من البيانات والمنشورات بشكل دائم إلى الإصابة بالقلق والمعاناة من الاكتئاب والاضطرابات العصبية. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في عالم المرأة.
نعم مستمعينا الكرام، وصلتني الآن رسالة من الأخ محمود كاظم من طهران عن طريق الواتساب، يقول: سلام عليكم وتحياتي إلى أسرة عالم المرأة، وسلام عليك أخ محمود كاظم وتحياتنا إليك أيضا. يقول: يجب على الوالدين الانتباه إلى الأبناء والبنات مع من يكثر الاتصال، وعلى والدة البنت عليها الواجب الأكبر في تربية البنت. ويقول: وأنا مع الأسف لم يعطني الله بنت وكلهم أولاد، الله يرزقك إن شاء الله ببنت. وتحياتي للزميلة الأخت علياء وكذلك الأخت شيماء والأخ المخرج والكادر الإذاعي والمستمعين. وتحياتنا إليك أيضا الأخ محمود كاظم من طهران. نعم مستمعينا الكرام، في نهاية الحديث أقول لكم هناك موضوع مهم جدا، هو الصداقة عبر العالم الافتراضي. يعني طبعا الصداقة نحتاجها، والاختلاط حاجة فطرية عند كل إنسان. الصداقة تبنى على تجارب حسية قد تحتاج إلى لحظات نوثق علاقاتنا بها، على عكس الصداقة الافتراضية. الصداقة الحقيقية تمر بمواقف حياتية، كذلك بيئات مختلفة. أما الافتراضية فمحصورة بشاشة الحاسوب أو الجوال. طبعا لغة الجسد تساعد على فهم الآخر، تقدير المشاعر، ظروف ذلك الشخص. أما الصداقة في العالم الافتراضي فتفتقر إلى هذه المميزات المهمة التي تتميز بها الصداقة العادية. طبعا لأن الصديق وقت الضيق لا نجده في العالم الافتراضي. كذلك سيكولوجية العلاقات البشرية تحتاج إلى وجود اختلاط، ووجود اختلاط حسي على عكس الصداقة الافتراضية. وهناك مجال للخداع والاستغلال متوفر في العالم الافتراضي، فلذلك يجب الحذر، كل الحذر من هذا العالم، والرقابة شبه مفقودة طبعا في هذا العالم الافتراضي، ولا تحمي أبنائنا من السلوكيات الخاطئة. واختيار الأصدقاء الحقيقيين ضرورة، يجب أن نميز ما بين الصديق الحقيقي والصديق الغير حقيقي، وقد تتطور هذه العلاقات إلى علاقات عاطفية تؤثر في نفسية أبنائنا. وفي النهاية أقول أيضا، ثقافة استخدام الإنترنت بالنسبة للفتاة تقع على عاتق الأسرة وبالتحديد الوالدين، وخاصة في فترة المراهقة، وكذلك ضرورة وجود الحوار بين الوالدين والفتاة، وكذلك يجب على الفتاة أن تجعل الله سبحانه وتعالى أمام عينها وأن تراقبه في أفعالها. وفي النهاية نقول أيضا، لاستخدام الإنترنت إيجابيات قد تساعد الفرد على تكوين شخصية وتحديد ملامح هذه الشخصية منذ الصغر إذا ما استخدم بالطريقة المثلى. نشكر مستمعينا الكرام ومستمعاتنا العزيزات وفتياتنا الغاليات على حسن التواصل، وكذلك نشكر الدكتورة زينب الموسوي الباحثة التربوية من لبنان، كانت معنا عبر الهاتف بمشاركة مسجلة، وكذلك نشكر جميع من شاركنا، وكذلك شكرنا للأستاذة الدكتورة فاتن النظام الباحثة التربوية من سوريا، كانت معنا عبر الهاتف مباشرة، ونشكر جميع مستمعينا الذين شاركونا عبر الواتساب. وكذلك في النهاية أقول لكم مع أطيب المنى والتحية، وإلى لقاء آخر. إلى اللقاء.